أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعدت في نهاية البحث السابق الذي أوجزت فيه كلام المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه أن أعود في هذا الدرس إلى تفصيله، ثم ازددت قناعة بلزوم هذا التفصيل نظرا لما وجدته في تقريرات الشهيد الصدر رضوان الله عليه من إرباك واختلال في بيان هذا الكلام، بل وجدت أن ما يشكل به الشهيد الصدر أعلى الله مقامه على المحقق الإصفهاني هو جزء من كلامه وليس إشكالا من المستشكل. يعني هو أخذ جزء من كلام المحقق الإصفهاني وأشكل به على المحقق الإصفهاني. أيضا وجدت بعض الأعلام، وهو صاحب المنطقة، يشكل بعض الإشكالات على المحقق الإصفهاني لا أراها واردة عليه، بل أراها مضمنة في كلامه أيضا. من هنا ازددت اقتناعا بلزوم بيان كلام المحقق الإصفهاني، لكن على الإخوة الكرام أن يصبروا معي قليلا في بيان هذا الكلام نظرا لما يعهدونه ويعرفونه عن المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه من الدقة في البيان بما يحتاج إلى الإيضاح طبعا، وكذلك التفصيل، لأن من ميزات المحقق الإصفهاني أنه إذا دخل بحثا بحثه من جميع جوانبه وسد جميع ثغراته. هذا لا يعني طبعا بالأخير أنه رأي يقبل أو لا يقبل، العصمة لأهلها، لكن هذه ميزته في البحث العلمي أنه يشعب البحث إلى الحد الذي يبحثه من جميع جوانبه ويسد جميع ثغراته في العادة. في المقام يمكنني أن ألخص ما أفاده المحقق الإصفهاني وأطال في بيانه في ضمن نقاط، طبعا لا أقصد من التلخيص الاختزال. النقطة الأولى بدأها بتوضيح محل البحث في هذا التنبيه، طبعا هو ناظر لكلام أستاذه المحقق الخراساني لأن نهاية الدراية حاشية على الكفاية. أفاد في توضيح المقام أن مدار التمسك بالعام لا يقوم على أساس ملاحظة قطعات الزمان قيدا مقوما لموضوع الحكم، بحيث يكون إكرام زيد العالم مثلا في أكرم كل عالم في كل يوم إكرامات متعددة بعدد الأيام، ثم ترقى وأفاد بأن الزمان إذا لوحظ متقطعا وجعلت كل قطعة ظرفا مستقلا لثبوت الحكم فإن ذلك يكون كالمقوم، بمعنى أن الفرد يصبح أفرادا وهو أحد فرضي العام في كلام الشيخين الأنصاري والكفائي، ووجهه واضح إذ إن تعدد الظرف يستلزم تعدد المظروف، فيتعدد الحكم بتعدد الموضوع، كما يصح أن نقول بأن الحكم إذا كان متعددا حكما الموضوع سوف يكون متعددا. ثم يخلص رضوان الله عليه إلى أن العبرة بتقطيع الزمان الموجب لتعدد الموضوع طارة يكون بلا واسطة، كما لو صرح في الدليل بألفاظ صريحة أفادت تقطيع الزمان، وهو الذي يكون في مثال الشيخ الأنصاري مثلا: أكرم كل عالم في كل زمان. وإما مع الواسطة، والمراد من كونه مع الواسطة ما لو كان الحكم منصبا على الطبيعة كما هو الحال في الإطلاق الأصولي الحكمي، فيتعدد الحكم ويتعدد الموضوع بالانحلال كما لا يخفى. وهذا المقصود من كونه مع الواسطة. ثم صار بصدد إيضاح الإشكال، على الاستدلال بالعام، فأفاد أن لب الإشكال لا يدور مدار، أي الرجوع إلى العام في مورد الشك في التخصيص أو التخصيص الزائد، أفاد بأنه ليس المدار على وحدة الحكم حقيقة ولبا وحدة شخصية. وهذه نستطيع أن نبدأ ونصورها نقطة ثانية في الحقيقة، ها؟ وهي جزء من توضيح المقام لكنها نقطة ثانية في بحثه. خلاصة هذه النقطة أن العام والمطلق لا يتصوران بنحو الوحدة الشخصية. الوحدة الشخصية تكون في القضايا الشخصية، كما لو قلت أكرم زيدا فبلحاظ الأفراد وحدة شخصية، لأن الموضوع هو واحد شخصي. طبعا بلحاظ الأحوال والأزمان ليست وحدة شخصية بطبيعة الحال، لكن بلحاظ الفرد وحدة شخصية. نحن كلامنا في علم الأصول عن القضايا القانونية مش الشخصية، يعني القضايا المسورة العامة مثل أكرم العالم، مثل أكرم كل عالم في العام. يقول الإشكال لا يدور مدار كون الموضوع وحدته وحدة شخصية، لأن الواحد الشخصي يستحيل تعدد إطاعته وعصيانه، له إطاعة واحدة وعصيان واحد، وهذه قضية بديهية. يقول ومن الواضح أن مثل أوفوا بالعقود، يعني القضايا العامة أو المطلقة التي يكون موضوعها طبيعي سواء مفرد كما في حال استخدام أدوات العموم أكرم كل عالم، أو غير مفرد انصب الحكم على الطبيعة كما في أكرم العالم، إذا لاحظنا الزمان بوحدته مثل يوم صيام يوم من شهر رمضان ظرفا لاستمراره، لا يمكن أن يقال حينئذ بأن الأمر بالوفاء بالعقود أي بالعقد واحدا شخصيا. لماذا؟ يقول لبداهته أن الشخص المخاطب به أوفوا، لو أوفى بعقد خاص في زمان ولم يفي به في زمان آخر كان مطيعا تارة عند الوفاء وعاصيا أخرى. يعني لما أنا بعتك الكتاب، إذا وفيت بالعقد وسلمتك الكتاب كنت ماذا؟ مطيعا. إذا جئت وانتزعت الكتاب منك أو فسخت في غير حالات حق الفاسخ أكون عاصيا، فأكون مطيعا بلحاظ الإيفاء بالعقد، عاصيا هذا طبعا إذا حملناه على الحكم التكليفي لأن أوفوا بالعقود يوجد بحث، وبحثنا نحن في فقه العقود أنه أمر تكليفي أم أمر إرشادي إلى صحة ولزوم العقد، هذا بحث آخر لا أريد أن أدخل فيه. يقول مع أنه لو كان الحكم واحدا شخصيا، طبعا أنا لا أمانع أنه حكم تكليفي أيضا وإن تضمن الإرشادية على تفصيل في محله، يقول لما كان له إطاعة في زمان ولما كان قابلا للاستمرار في بقية الأزمنة لو كان واحدا شخصيا، انتهى لأنه أطيع وانتهى. ها جاي، إذن المراد شو من الوحدة؟ الوحدة التي يقال حكم واحد لما بينقال حكم واحد مستمر، ها شو المقصود من الحكم الواحد المستمر؟ يقول هي الوحدة الطبيعية في مقام الجعل والإثبات، لأن في عالم ثبوت للحكم وفي عالم جعل. عالم الجعل يدل عليه الاعتبار، يعني القضية القانونية مثل أوفوا بالعقود، لأنه عندنا عالم آخر ثالث. انتبهوا، العالم الثالث ما هو؟ هو عالم التطبيق الخارجي. يقول الحديث مش عن المجعول والتطبيق الخارجي ولا عن مقام الثبوت، الحديث عن مقام الجعل والإثبات، يعني الدلالة كما هو واضح. ها حتى لو كان الواقع متعددا، هون منقول في وحدة في مقام الجعل وإن وجد التعدد في مقام التطبيق والمجعول. ثم أوضح هذا المعنى بشكل أكبر عندما قال بمعنى أن المتكلم كان يقصد طارة الإنشاء بداء البعث شخصا إلى فعل واحد، كذلك يقصد أخرى، يعني في حالة أخرى، الإنشاء بداع البعث طبيعيا وسنخا عندما قال أكرم العالم، فيتحقق منه طبيعي البعث الذي يتعلق حكما بطبيعي الفعل المتعلق، يعني ويستلزم في مقام التحليل تعلق فرد من طبيعي البعث بفرد من طبيعي الفعل. شو مقصوده بهالعبارة؟ مقصوده بأنه ينحل على الوقائع الخارجية حينئذ، هنا يصبح جزئي.
لكن الخطاب كان طبيعي.
أحسنت. هذا ما الذي يحكم بأن هذا الطبيعي يصبح أفرادا في الخارج؟ العقل هو الذي يحكم، التطبيق تطبيق عقلي. يعني بعبارة أخرى عندما قال أكرم العالم، كلما وجد عالم علينا أن نكرمه، إذا صار في 10 علماء صار في 10 وجوبات إكرام. إذا العالم في يوم الجمعة والعالم في يوم السبت نفسه والعالم في يوم الأحد، فيجب إكرام في يوم الجمعة في يوم السبت في يوم الأحد. ها جاي، فتمام العبرة والميزان حينئذ في تحقق وتعدد الإطاعة والمعصية هو النظر إلى مرحلة البعث حقيقة. طيب، وكذلك أيضا إذا نظرنا في طرف الخاص أو المقيد، أيضا نفس الكلام، الخاص والمقيد ينظر إلى عالم الجعل أم إلى عالم المجعول والتطبيق الخارجي، مركز النظر في الأدلة هو واحد كما لا يخفى. يعني لما إجا الدليل قال أكرم العالم، لما جاء الدليل وقال أكرم العالم، مركز الأمر هو الطبيعة، طبيعة عقلا تنحل إلى أفراد. لما إجا الدليل الثاني وقال لا تكرم العالم الفاسق، وين مركز الانصباب؟ أيضا طبيعة العالم الفاسق. طبيعة العالم لنفترض لها 100 مصداق، طبيعة العالم الفاسق لها 50 مصداق. ها المصب واحد وهو عالم الجعل حينئذ ومقام الإثبات. لماذا؟ لأن الميزان في الأدلة هو انعقاد الظهور الذي هو موضوع للحجية العقلائية الممضات بعدم الردع عنها من قبل الشارع المسمات بحجية الظهور. وواضح أن الظهور هو عالم الإثبات وعالم الدلالة، وعالم الإثبات وعالم الدلالة هو عالم إبراز الجعل، وقد يعبر عنه تجوزا بأنه عالم الجعل في الحقيقة. شهيد الصدر في الحلقة الثالثة ميز بين الجعل وبين الاعتبار. الاعتبار يعني إنشاء القضية القانونية، مو مهم هسه، هذا مش محل بحثنا. النقطة الثالثة، يقول يبتني على ما تقدم أنه إذا لوحظت قطعات الزمان معددة للموضوع بلا واسطة أو مع الواسطة، يعني على نهج العموم أو على نهج الإطلاق، ما بدي أرجع أوضح، هذه وضحتها في النقطة الأولى، لا يكون خروج فرد من أفراد العام موجبا لانثلام الظهور في العام في أنه شامل لسائر الأفراد. أحسنت، لأن الانصباب عند الجعل ما كان على الفرد، كان على الطبيعة، بل أكثر من هذا أقول، حتى لو كانت الطبيعة منصص على أفرادها بما هي طبيعة، يعني لما يقول أكرم كل عالم، طبيعة العالمية بما هي أفراد مشمولة للدليل هون، لذلك عم بيقول بلا واسطة وبواسطة. جيد، هون منجي للفرد الواحد في الأزمنة المختلفة، يقول فإذا لوحظ الزمان بوحدته ظرفا لتعلق طبيعي الحكم بطبيعي الموضوع، يعني يوم الجمعة مثلا، بمعنى أن طبيعي الوفاء بهذا العقد فرد من العام، وطبيعي الوفاء بالعقد الآخر فرد آخر منه إلى آخره، فإذا خرج فرد من هذا العام في الجملة، يعني في زمان خاص، أوفوا بالعقود، خرج منه العقد في يوم الجمعة، يقول حينئذ لا شك لدينا في انثلام ظهوره في شموله لهذا الفرد. مش انثلام الظهور بمعنى أن الظهور يسقط، انثلام حجية الظهور. أحسن، لأنه عم نحكي عن القرينة المنفصلة، إذا حكينا عن القرينة المنفصلة حينئذ الذي ينثلم هو حجية الظهور، مو مهم التعبير الآن. يقول فإن الوفاء به في زمان آخر ليس من جملة أفراد الخاص، كما لا يخفى، بل فرده أي العام طبيعي الوفاء بهذا العقد، وقد فرض عدم شموله له بما هو فرد له. كيف يمكن أن يكون مراده هذا الذي سأذكره الآن، بل هو الأظهر، بأن الفرد في ذلك الوقت الخاص لما خرج من تحت العام لا يعود يشمله العام أصلا، لأنه فرد واحد غير قابل للتعدد والتكثر في ذلك الظرف الزماني. بل أكثر من هذا أقول، يقول يلزم من شموله له بعد خروجه في زمان تعدد الواحد واتصال المنفصلين. ليش؟ ليش؟ لأنه هو جاء سلة واحدة تحت العام، لما خرج سلة واحدة من تحت العام لا معنى لدخوله تحت العام مرة ثانية، انتهى. يعني بعبارة أخرى، إذا إجا العام وقال لك بأن العقد المغبون فيه لا يشمله أوفوا بالعقود من الأساس، لو فرضنا هكذا، نعم أنا ما عرفت أني مغبون إلا في وقت متأخر، فمن الأساس أوفوا بالعقود لا يشمل العقد المغبون به، وإن كنت أنا في الزمان الذي لم ينكشف لي فيه الغبن كنت أعتقد أنه يشمله، فهذا يخرج ولا يدخل بعد ذلك كما لا يخفى، لكن هذا يتوقف على أن يكون خروجه سلة واحدة كدخوله تحت العام سلة واحدة، كله مجرد كلام ثبوتي، هذا فرض يعني، لأنه كما يمكن أن نتصور أن العقد المغبون فيه يخرج بالكامل من تحت العام، يمكن أن نتصور أنه يخرج عند الانكشاف، ويمكن أن نتصور خروجه عند الانكشاف في زمان عرفي فقط مش مطلقا، هذا الفور والتراخي، ها؟ بحيث أنه إذا خرج في زمان وفي الزمان الثاني شككنا، لا دليل على خروجهم، نتمسك حينئذ بالعام، ما في مشكلة. المهم كيفية دلالة العام وكيفية الدلالة. إذا افترضنا أن العقد المغبون فيه يدخل تحت العام سلة واحدة ويخرج بالمخصص سلة واحدة، ما بقي شيء حتى يعود، ما بقي شيء حتى يعود. هذا بنتصور ومليح بقصة الصيام. بالصيام لا نتصور للصوم إلا وحده. إذا إنسان عصى وأفطر لم نعد نتصور وجوب الصوم في هذا اليوم في حقه، في الزمان اللاحق على الساعة الثانية مثلا، مثلا الساعة 12 هو أفطر، لا أتصور أمره بالصوم الساعة الواحدة. ليش؟ لأنه هو وحده، لا صوم حينئذ في هذا اليوم، يستحيل رجوعه في الزمن اللاحق. نعم إذا وجب إمساك هذا وجوب آخر أصلا مش نفس الوجوب، ولذلك قالوا الإمساك تأدبا يحتاج إلى دليل خاص. لذلك أصر السيد الخوي على أن مقصود الشيخ العموم المجموعي فيما تقدم أنه لا يتصور إلا هنا بحسب الظاهر. طيب النقطة الرابعة، ها؟ شو بدي؟ عنده شروح وتتمات هو لا أريدها. يقول ما ينبغي أن يقال بعد ما قدمت هالمقدمات الثلاثة أو النقاط الثلاثة، أوضحت فيها محل البحث وأوضحت موقفي من الوحدة طبعا، والكلام ثبوتي هنا بمعزل عن دلالته، عادة الدليل ما بيدل بالطريقة التي شرحت في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة قال ما ينبغي أن يقال هو أن العام الذي لوحظ الزمان الواحد ظرفا لاستمرار حكمه، أي ما كان يعبر عنه بالوحدة والاستمرار في الحكم، كقوله تعالى أوفوا بالعقود، فيه حيثيتان، حيثية العموم الأفرادي وحيثية الإطلاق الأزماني بل والأحوالي أيضا. أنا أقول يعني من غير جهة الفرد، ها؟ فيكون حينئذ مطلقا من حيث الأزمنة في مقابل خصوصية الزمان الخاص. مقتضى عموم الدليل الوفاء بهذا العقد الملحوظ فردا وحد قبل ما نجي إلى الخارج، في مقام التطبيق نأتي إلى الخارج. يعني كل عقد عقده المتعاقدان مستوفيا للشرائط هو مشمول لأوفوا بالعقود، صحيح؟ جيد. فنقول هذا العقد مشمول لأوفوا في مقابل بقية العقود المش مستوفية للشرائط أو المستوفية لها وجوب آخر، ها؟ غير المستوفية لا وجوب لها، والمستوفية لها وجوب آخر، لأن الوجوب ينبسط على الأفراد، كل فرد له وجوبه الخاص. يقول هو مشمول للوجوب في الجملة على مستوى التنصيص اللفظي. شو مقصوده في الجملة؟ في الجملة يعني لم تلحظ فيه الأحوال ولم تلحظ فيه الأزمان. هذا يوصلنا إلى دور الإطلاق، نقول هو لم يبين زمانا خاصا على مستوى العام، لم يبين حالا خاصا، فنعلم أن الدليل شامل لجميع الأزمنة والأحوال لكن بقرينة الحكمة، ها؟ والإطلاق. وعليه فالدلالة على الزمان والحال هي دلالة إطلاقية وليست دلالة عمومية. وبناء عليه فإذا أردنا التمسك بحيثية العموم فالأمر كما مضى، كل عقد هو فرد من أفراد العام، ها؟ فرد واحد، لا يعقل هذا الفرد أن يكون داخلا وأن يكون خارجا، لا يمكن أبدا. وإذا ثبت خروج الواحد فقد خرج مطلقا بلا إشكال ولا ريب. لكن إذا نظر إلى حيثية الإطلاق حينئذ لابد من أن نبين الفارق بين المطلق وبين المقيد، مش العام والخاص. وإذا أردنا أن نبين الفارق بين المطلق والمقيد وسائر المطلقات والمقيدات في غير هذا الأمر، مع أنني أقول لا يوجد فرق، يعني حتى واحد يقول يرجع إلى العام في غير التخصيص الأزماني، أرجو الانتباه، لابد أن نبين الفرق بين التخصيص الأزماني وغير التخصيص الأزماني. ولما عم نحكي عن التخصيص الأزماني نحن عم نتكلم عن إطلاق مش عن تخصيص بالدقة، لأن جهة العموم مرتبطة بالأفراد، جهة الإطلاق هي المرتبطة بالأحوال والأزمان. وأنا أقول، أنا المحقق الإصفهاني يعني، لا يوجد أي فرق، لأن الكلام عندما يكون عن الأزمان فهو كلام عن الإطلاق والتقييد، إذ ليست وحدة الزمان الذي بحسب الفرض قد جعل ظرفا لثبوت طبيعي الحكم لطبيعي الموضوع الذي هو الوفاء، ليس وحدة شخصية كما أسلفنا في النقطة الثانية، ها؟ كي يتوهم أن الواحد الشخصي غير قابل للتقييد. وبناء عليه فإن طبيعي الحكم الذي هو بحكم العقل منحل إلى أحكام متعددة يستحيل أن يكون ظرفه شخصيا. فإذا جاء الدليل المقيد، لا بعد لا تقولوا لي مخصص، وأخرج يوم الجمعة مثلا من أوفوا بالعقود، أو كان مقدره المتيقن يوم الجمعة وشككنا يوم السبت في الحكم، لا إشكال ولا ريب في أن الإطلاق يشمل يوم السبت، لأن الذي خرج بالدليل المقيد هو خصوص يوم الجمعة كما لا يخفى. نعم يقول، وهذه هي النقطة الخامسة، نعم قد يتوهم البعض أن بين هذا الإطلاق وبين بقية أنواع الإطلاق، يعني الإطلاق والتقييد في باب الأحوال مثلا، ها؟ أو الإطلاق والتقييد في الأفراد، كما لو قال أكرم العالم ورد لا تكرم زيدا العالم، ها؟ قد يتوهم إنه في بين الزمان وبين بقية أنواع التقييد، يعني التقييد بالزمان والتقييد بغير الزمان، يوجد فرق، والفرق قد يدعى في هذا المقام من جهة وقد يدعى من أكثر من جهة نظرا لدقة المطلب. أرجو من الإخوة، ما بدي أكرر غدا، أرجو من الإخوة قبل درس الغد أن يراجعوا هذه النقاط الأربع التي تحدثنا عنها لكي ندخل إلى النقطة الخامسة اللي هي في الحقيقة إشكال على النقطة الرابعة وجواب. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.